يا رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، فهذه الوقفة الثانية من وقفات هذه الدورة العلمية 69 بعد 104، وهي بعنوان التقاسيم العقدية المجموعة 18 للعلامة العثيمين رحمه الله تعالى.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعد، قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أنواع الذبح. الأول أن يقع عبادة بأن يقصد به تعظيم المذبوح له والتذلل له والتقرب إليه، فهذا لا يكون إلا لله تعالى على الوجه الذي شرعه الله تعالى، وصرفه لغير الله شرك أكبر، ودليله ما ذكره الشيخ رحمه الله، وهو قوله تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. الثاني أن يقع إكراما لضيف أو وليمة عرس أو نحو ذلك، فهذا مأمور به إما وجوبا أو استحبابا، لقوله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، وقوله صلى الله عليه وسلم لعبد الرحمن ابن عوف: أولم ولو بشاء. الثالث أن يقع على وجه التمتع بالأكل أو الاتجار به ونحو ذلك، فهذا من قسم المباح، فالأصل فيه الإباحة، لقوله تعالى: أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فمنها فهم لها مالكون، وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون. وقد يكون مطلوبا أو منهيا عنه حسب ما يكون وسيلة له.
أنواع الذبح. الذبح إنما هو عبادة وقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وهو ما ورد به الدليل كالأضاحي والهدي. فإن وقع عبادة لغير الله كان شركا، لأن الله قال: فصل لربك وانحر، أي وانحر لربك. يبقى ذبح العبادة إن كان لله فهو توحيد، وإن كان لغير الله فهو ماذا؟ فهو شرك. وقد جاء عند مسلم حديث علي رضي الله عنه: لعن الله من ذبح لغير الله. الثاني أن يقع إكراما لضيف أو وليمة عرس، فهذا مأمور به إما وجوبا وإما استحبابا. طيب، مثل ما قال النبي لعبد الرحمن: أولم ولو بشاء. الثالث أن يكون ذبحا مباحا، وهو ما نذبحه للأكل والاتجار. نعم نعم، إذا شكر الله عز وجل فذبح، فمن جملة القرب. نعم.
قال: أقسام الذبح إلى أقسام الذهاب إلى الأضرحة. قال: القسم الأول من يذهب إلى الضريح ليدعوه ويستغيث به ويستنصره ويستجلب الرزق من عنده، فهذا مشرك شركا أكبر، لا تحل ذبيحته ولا إمامته في الصلاة، لأن الله عز وجل يقول: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، وفي الآية الأخرى: فقد افترى إثما عظيما. القسم الثاني من يذهب إلى الأضرحة ليدعو الله تعالى عندها، معتقدا أن الدعاء عندها أفضل من الدعاء في المسجد أو في البيت، وهذا لا شك أنه ضلال وخطأ وجهل، ولكنه لا يصل إلى حد الكفر، لأنه إنما يذهب لدعاء الله وحده، ولكنه يظن أن دعاءه عند هذا القبر أفضل وأقرب إلى الإجابة. القسم الثالث أن يذهب إلى الأضرحة من أجل أن يطوف بها تعظيما لله عز وجل، بناء على أن صاحب الضريح من أولياء الله، وأن تعظيمه تعظيم لله عز وجل، فهذا مبتدع ولا يكون مشركا شركا أكبر، لأنه لم يطف تعظيما لصاحب القبر، وإنما طاف تعظيما لله. أما لو طاف بالقبر تعظيما لصاحب القبر فإنه يوشك أن يكون مشركا شركا أكبر. القسم الرابع من يذهب إلى القبور ذهابا شرعيا،
لو طاف تعظيما صاحب القبر فإنه يوشك أن يكون مشركا شركا أكبر. نقول: لا، فإنه يكون مشركا شركا أكبر، لكن بشرط، يعني بطواف وشروط انتفاء الموانع. نعم.
قال: القسم الرابع من ذهب إلى القبور ذهابا شرعيا ليزورها ويدعو لأهلها، وهذا ذهاب شرعي، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان بنفسه يخرج إلى البقيع فيدعو لهم.
ويمكن أن أضع القسم الخامس. القسم الخامس من يذهب إلى القبور ذهابا محرما، فيلطم خدا ويشق جيبا ويدعو بدعوى الجاهلية ويفعل أفعالا محرمة، ويفعل أفعالا محرمة، فيكون الزيارة هنا عندنا زيارة شركية وزيارة بدعية وزيارة محرمة. هذه أقسام. يبقى أقسام الذهاب إلى المقابر إلى الأضرحة، هناك الذهاب الشرعي وهو الاعتبار، كنت نتوكم عزيزة القبور فزوروها فإن تذكر الأخرة. هناك الذهاب الشركي، أن تذهب فتسألهم ما يسأل به الرب عز وجل، أو تسألهم شيئا مما يقدرون عليه في الدنيا لأنهم لا يقدرون الآن. المهم سؤال صاحب القبر والاستغاثة به، فهذا شرك أكبر. والثاني أن تذهب إلى هناك فتسأل الله تبركا بالبقعة، تسأل الله متقلما بالبقعة، تقرأ قرآن لله متبركا بالبقعة، فهذا ماذا؟ فهذا محرم، هذا محرم. الثالث أن تذهب إلى هناك للطواف بها بالقبر، فهذا لو حالته الأولى أن تطوف لله حول القبر فيكون طوافك لله عبادة، وكون حول القبر محرما ممنوعا، هو من وسيلة ومن وسائل الشرك الأكبر. الثاني أن تطوف تعظيما للقبر لصاحب القبر، فإن طفت تعظيما لصاحب القبر فقد صرفت العبادة له فيكون كفرا أكبر. نعم. لقبر ايه؟ يصلح
يا جزء الزيارة الشرعية لقبر يحدث حولها مخالفات، لان انا من شبهه وانا كده رايح زيارة شرعية.
ايه ما في مشكلة، وانه يذهب المقابر ذهابا شرعيا
قبر يحدث حولها مخالفات اللي هو ضريح يعني،
وهناك من يطوف ينذر وكذا. لا، عند القبور الاخرى يزورها، انما الذهاب الى هناك لا يجوز الا في حالة واحدة، ان ينكر. إذا ذهب ينكر ما في إشكالية، إنما ذهب ويجلس يقول أنا بعتبر وهو من جملة الجالسين لا يجوز. ليه؟ لأنه التبس أمره مع الآخرين. إنما يذهب لينكر المنكر أذا نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: قسم العلماء رحمهم الله تعالى الرحمة إلى قسمين، عامة وخاصة. فأما الرحمة العامة فهي الشاملة لجميع الخلق، المؤمن والكافر والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل، فكل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشذ أحد.
في أحد بيسأل من يمكن يومين لما قلنا العامي كالبهيم، فكان استشكل كلمة البهيم، هناك البهيم أو الأعم. هنا الشيخ يقول والبر والفاجر والصغير والكبير والبهيم والعاقل، هو من لا يعرف يكون حالك كالبهيم الذي لا يعرف الذي لا يعقل، وهذا أدمي. نعم.
قال: فكل الخلق تحت رحمة الله عز وجل، لا يشذ أحد عن هذه الرحمة العامة. وأما الرحمة الخاصة فهي التي تختص بالمؤمنين، والفرق بينهما
والتي مقتضاها التوفيق والتأييد والنصرة. نعم.
والفرق بينهما أن الرحمة الخاصة تتصل برحمة الآخرة، فيكون لله عز وجل على المؤمنين رحمة في الدنيا ورحمة في الآخرة، وأما الرحمة العامة فلا أثر لها إلا في الدنيا. ولذلك نقول الكفار في الآخرة يعاملون بالعدل لا يعاملون بالرحمة، أيضا البهائم وغير العاقل
لا يعاملون بالفضل يعاملون بالعدل، هم الكفار في الآخرة. إنما في الدنيا عندهم رحمة عامة، لهم رحمة عامة تقتضي أن يرزقوا وألا يمنعوا الرزق لكفرهم، بل الله يرزقهم، هذه رحمة عامة. نعم.
قال أيضا البهائم وغير العاقل يعاملون بالعدل، لأن الله يقضي بين البهائم ثم يأمرهن أن يكن ترابا فيكن ترابا ولا نعيم. نعم. والرحمة نوعان، رحمة هي صفة لله فهذه غير مخلوقة وغير بائنة من الله عز وجل، مثل قوله تعالى وربك الغفور ذو الرحمة، ولا يطلب نزولها. الثاني رحمة مخلوقة لكنها أثر من آثار رحمة الله فأطلق عليها الرحمة، مثل قوله تعالى في الحديث القدسي عن الجنة أنت رحمتي أرحم بك من أشاء.
نعم. إذن عندنا الرحمة قسمان، عام وخاص، عامة تشمل كل الخلق وخاصة بالمؤمنين. طيب تقسيم آخر، الرحمة قسمان، رحمة مخلوقة ورحمة غير مخلوقة. الرحمة المخلوقة هي التي تكون للمخلوق صفة له، والرحمة غير المخلوقة هي التي تكون للخالق صفة له. فما كان فالرحمة التي هي صفة لله هذه ماذا؟ هذه غير مخلوقة، والتي صفة المخلوق هذه ماذا؟ هذه مخلوقة. طيب الرحمة الذاتية مخلوقة ولا غير مخلوقة؟ غير مخلوقة، هذه صفة لله. تبو الرحمة الفعلية، صفة الرحمة الفعلية، لأن الرحمة أيضا فعلية وذاتية بالنسبة للخالق سبحانه. تبو الرحمة الفعلية ها؟ غير مخلوقة ليه؟ وهي متصلة بالمخلوق، صفة لله، الصفات الذاتية والصفات الفعلية غير مخلوقة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى لله عز وجل على خلقه ربوبيتان. قال أولا ربوبية عامة لكل أحد، مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين. الثاني وربوبية خاصة لمن اختصه من عباده، مثل هذه الآية فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. وقد اجتمع النوعان في قوله تعالى عن سحرة آل فرعون قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون، فرب العالمين عام ورب موسى وهارون خاصة. وفي قوله تعالى الحمد لله رب العالمين عامة، وفي قوله أن يمدكم ربكم خاصة، وتقتضي مع المعنى العام وهو التدبير والملك التثبيت والإعانة والكف عن الشرور وما أشبه ذلك لأنها خاصة.
نعم، ربوبيته سبحانه وتعالى على خلقه نوعان، عامة هذه لكل أحد، الله رب كل شيء ومليكه، رب الكافر ورب المؤمن. طب يقال رب القرآن، الله رب القرآن، العلماء نهوا عن ذلك لأن في هذا إيهام أن القرآن مخلوق. نعم.
قال
والربوبية الثانية ربوبية خاصة، وهذه تكون خاصة بالمؤمنين، مقتضاها أنه يربيهم على ما يحب سبحانه وتعالى. يقول وقد اجتمع النوعان في قوله قالوا آمنا برب العالمين، هذه ربوبية عامة ولا خاصة؟ رب العالمين عامة، رب موسى وهارون هذه ربوبية خاصة. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى حكم العبادة إذا اتصل بها الرياء، أن يقال اتصال الرياء على ثلاثة أوجه. الوجه الأول أن يكون الباعث على العبادة مراءاة الناس من الأصل، كمن قام يصلي لله مراءاة للناس من أجل أن يمدحه الناس على صلاته، فهذا مبطل للعبادة.
نعم.
الوجه الثاني أن يكون مشاركا للعبادة في أثنائها، فهذه العبادة لا تخلو من حالين. الحال الأول ألا يرتبط أول العبادة بآخرها، فأولها صحيح بكل حال وآخرها باطل. الثاني أن يرتبط أول العبادة بآخرها، فلا يخلو الإنسان حينئذ من أمرين: الأمر الأول أن يدافع الرياء ولا يسكن إليه بل يعرض عنه، بل يعرض عنه ويكرهه، فإنه لا يؤثر شيئا، بقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. الأمر الثاني أن يطمئن إلى هذا الرياء ولا يدافعه، فحينئذ تبطل جميع العبادة لأن أولها مرتبط بآخرها. الوجه الثالث أن يطرأ الرياء بعد انتهاء العبادة، فإنه لا يؤثر عليها ولا يبطلها لأنها تمت صحيحة، فلا تفسد بحدوث الرياء بعد ذلك. وليس من الرياء أن يفرح الإنسان بعلم الناس بعبادته، لأن هذا إنما طرأ بعد الفراغ من العبادة. وليس من الرياء أن يسر الإنسان بفعل الطاعة، لأن ذلك دليل إيمانه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من سرته حسنته وساءته سيئته فذلك المؤمن. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
نعم، هذه أقسام الرياء. إن دخل الرياء أولا في أصل العمل أحبطه، أصل العمل المفرد أحبطه وصاحبه على الإيمان، فيكون هذا نقص إيمان، أو أصل الدين والإسلام فلا يثبت له الإسلام، وإنما يكون منافقا يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. يبقى إذا دخل الرياء في أصل الدين والإسلام لم يثبت له إسلام، وإذا دخل في أصل العمل المفرد فهذا يحبطه. هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يدخل في أثناء العمل، يبدأ عمله لا ثم يدخل في أثناء العمل، فهذا ينظر إن كان العمل يترتب آخره على أوله كالصلاة، فإذا دخل في أي جزء بطلت الصلاة، وأما إذا كان يترتب آخره على أوله فإنه لا يبطل. الحالة الثالثة هنا قال أن يطرأ للرياء بعد انتهاء العبادة، فهذا لا يؤثر عليه لأن العبادة إيه؟ تمت صحيح. لكن إذا طرأ الرياء بعد الانتهاء وصار معجبا بها ويظهرها أو كذا، فلا شك أن هذا فعل غير صحيح، ويأثم على عجبه بعبادته وإظهار عبادته للناس إلا على وجه يكون مشروعا أو جائزا، مثل أن يكون فعلت كيت وكيت من باب دفع شبهات عنه. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام الرؤية. الرؤية المضافة إلى الله لها معنيان: المعنى الأول العلم، والثاني رؤية المبصرات يعني إدراكها بالبصر، وكل ذلك ثابت لله عز وجل. فمن الأول قوله تعالى عن القيامة: إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. فالرؤية هنا رؤية العلم.
نعم.
قال: فالرؤية هنا رؤية العلم.
نعم.
لأن اليوم ليس جسما يرى، وأيضا هو لم يكن بعد، فمعنى ونراه قريبا أي نعلمه قريبا. وأما قوله ألم يعلم بأن الله يرى، فهي صالحة لأن تكون بمعنى العلم وبمعنى الرؤية البصرية. وإذا كانت صالحة لهما ولا منافاة بينهما وجب أن تحمل عليهما جميعا، فيقال إن الله يرى أي يعلم ما يفعله هذا الرجل وما يقوله ويراه أيضا. والرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات ثلاثة أقسام: قسم يقصد به النصر والتأييد كقوله إنني معكما أسمع وأرى، وقسم يقصد به الإحاطة والعلم مثل قوله إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا. وقسم يقصد به التهديد مثل قوله يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله.
نعم، عندنا الرؤية، الرؤية المضافة إلى الله تعالى معنيان. الأول العلم، رؤية بمعنى العلم. فمن أدلتها الرؤية تأتي بمعنى العلم، لهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، نراه قريبا. فالرؤية هنا العلم. ليه؟ لأن اليوم ليس جسما يرى. ورؤية بمعنى رؤية المبصرات، يعني إدراكها بالبصر، إنني معكما أسمع وأرى، بهذه رؤية البصر. طيب الرؤية التي بمعنى إدراك المبصرات هذه على ثلاثة أقسام. القسم الأول يقصد به النصر، النصر والتأييد، فتكون الآية قد خرج هذا المخرج، قال تعالى إنني معكم أسمع وأرى. ليس هنا الآية مجرد إخبار لموسى وهارون أنني معكم أسمع وأرى فقط، باب إخبار، وإنما هو من باب ماذا؟ من باب التأييد والنصرة لهما، أي إنني معكم أسمع وأرى فلا تخاف فإنني ناصر لكما حافظ لكما مؤيد لكما. وليس مجرد إخبار أنه يراهم فقط، يراهما. الثاني أن يكون معناها الإحاطة والعلم. إن الله نعم ما يعظكم به إن الله كان سميعا بصيرا، بصيرا يعني محيطا بجميع المبصرات. الثالثة التهديد، قال تعالى قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله، وسيرى الله عملكم ورسوله فيخبركم بهذا بعاقبة أعمالكم فخافوه. وبهذا يتبين لك خطأ من يستدل بهذه الآية في الحث على العمل. يقولون ماذا؟ إيه؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، للحث على العمل يعني، هي تهديد. مثل استعمالهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين، تم افتتاح محلات ما أدري إيه. ما معنى ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق؟ نعم، معنى اقضي بيننا وبين قومنا بالحق، فقد يعذبهم الله سبحانه وتعالى فيكون هذا القضاء بالعذاب. هذا التفسير، تفسير الآية ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، اقضي بيننا وبين قومنا بالحق، لكنهم أتوا بكلمة افتح. كذلك أيضا وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله، يعني اعملوا وسترجعون إلينا، فمن عمل خيرا وجد ثمرة ذلك حسنة، ومن عمل شرا وجد ثمرة ذلك شرا. نعم، هذه أقسام الرؤية. يبقى رؤية بمعنى، رأى بمعنى علم، ورأى بمعنى إيه؟ أبصر. ولهذا نرى أن رأى بمعنى علم تنصب يا إخواني مفعولين، إنهم يرونه بعيدا، الضمير هذا مفعول الأول، وبعيدا مفعول الثاني، ونراه قريبا، الضمير قريبا. ورأى بمعنى البصر تنصب مفعولا، إنني معكم أسمع وأرى، أرى أنا. وألم يعلم بأن الله يرى، رأى محمد أمه، هذا مفعول. طب ولو جبنا معنى علم، رأيته عالما حريرا، قد تنصب مفعولين وثلاثة. نعم، فأقول رأيته عالما، نصبت مفعوليه ونحريرا، هذه صفة. يبقى رأيته عالما ف فرأى التي بمعنى ماذا؟ بمعنى علم تنصب مفعولين، والتي بمعنى أبصر رأى الشيء، رؤية البصرية تنصب مفعولا. نعم.
قال البغوي: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أيقضي بيننا بالحق، والفتاح القاضي، وأنت خير الفاتحين أي الحاكمين.
قال أعد.
قال البغوي: قال البغوي رحمه الله تعالى: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، أي اقضي بيننا بالحق.
نعم.
قال ابن كثير: أي افصل بيننا وبين قومنا وانصرنا عليهم.
يبقى نشوف انتبههم، شوف المعنى فين والاستدلال فين. نعم.
قال السعدي: انصر المظلوم وصاحب الحق على الظالم المعاند للحق.
وهم يقولون: ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق، ماذا؟ تم افتتاح محلات كذا. نعم.
قال العلامة العثيمين رحمه الله تعالى: أقسام الناس في الرقية. المرتبة الأولى أن يطلب من يرقيه، وهذا قد فاته الكمال. المرتبة الثانية أن لا يمنع من يرقيه، وهذا لم يفته الكمال لأنه لم يسترقي ولم يطلب. المرتبة الثالثة أن يمنع من يرقيه، وهذا خلاف السنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنع عائشة أن ترقيه، وكذلك الصحابة أن ترقيه، وكذلك الصحابة لم يمنعوا أحدا أن يرقيهم، لأن هذا لا يؤثر في التوكل.
نعم. يبقى المرتبة الأولى في الرقية، المرتبة الأولى أن يطلب من يرقيه، هذا قد فتوى الكمال، يعني جائز، جائز أن تقول تعالى ارقني، لكن فتوى الكمال وهو 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال: هم الذين لا يسترقون، كما في حديث ابن عباس، يعني يطلبون الرقية. طيب، لكن إن كان لحاجة وكذا فيرجى إن شاء الله أن في أن طلبها لا إشكال فيه، وأنها لا تمنع، قد وردت تحديث بذلك. المرتبة الثانية ألا يمنع من يرقي، وهذا لم يفوته الكمال لأنه لم يسترقي ولم يطلب. جاء واحد يرقي، لأن النبي قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، فلم يمنعه، فهذا لا إشكال. الثالثة أن يمنع من يرقيه، يقول: لا لا لا، ابعد، لا ترقيني، أنا أخشى أن يفوتني الكمال. نقول: هذا خلاف السنة، لأن النبي رق صلى الله عليه وسلم، رق ورقي. نعم.
قال علامة العثيمين رحمه الله تعالى: ينقسم ما يراه الإنسان في منامه إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤيا، القسم الثاني حلم، القسم الثالث يكون عن حديث النفس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: الرؤيا ثلاث، فالرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تخوف من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. أما الأول فإنه من الله، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الرؤية الصالحة جزء من 46 جزءا من النبوة. وأما الثاني فهو من الشيطان، وغالبا ما يكون هذا فيما يمتنع شرعا أو حسا أو عقلا، أي أن الشيطان يصور للشخص شيئا ممتنعا في الشرع أو ممتنعا في العقل أو ممتنعا بالحس، أو من أجل إحزان الرأي وإخلال عقله. وقد حدث رجل النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى في منامه أنه قد ذبح، وأن رأسه تدحرج، وأنه يشتد وراء رأسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تحدث الناس بما يتلاعب بك الشيطان في منامك.
جعلها تلعب شيطان. نعم.
لأن هذا الشيء غير معقول، إنسان قطع رأسه وهرب الرأس وذهب يشتد وراءه ليأخذه ويضعه على رقبته، هذا شيء ينافي العقل، وأحيانا يضرب لك الشيطان مثلا بما يمتنع شرعا. الثالث ما يريه الشيطان للإنسان في منامه لأجل أن يحزن، أن يحزن، وهذا كثير جدا.
نعم.
قال القسم الثالث ما يحدث به الإنسان، ما يحدث به الإنسان في اليقظة، فإنه لشدة تعلق نفسه به قد يراه في منامه، وهذا كثير.
نعم. إذن الرؤيا على أقسام، القسم الأول رؤيا، الثاني حلم، الثالث يكون عن حديث النفس. فالأولى رؤيا، والثانية حلم، والثالثة حديث نفس. طيب الأولى الرؤيا ثلاث: الرؤيا الصالحة بشرى من الله، ورؤيا تخوف من الشيطان، ورؤيا مما يحدث المرء نفسه. هذه الأولى من الله وهي جزء من 46 جزء، الثانية من الشيطان وهذه يلعب بعقل الإنسان، والثالثة يريه في منامه ما يحزنه، فقد كان الواحد يرى رؤيا فكأنما صار على رأسه جبل، والثالثة ما يراه مما يقال من العقل الباطن. يعني إذن رؤيا هي من الله عز وجل وهذه يطلب تفسيرها، ورؤيا من الشيطان إما بتلاعب أو بإدخال حزن، ورؤيا هي حديث عقل إيه؟ باطن. يبقى الشيخ هنا ذكر أو ذكر في هذه الأبواب أنواع من التقسيمات. فيما يتعلق بحرف الذال: الذبح الذهاب إلى الأضرحة. فيما يتعلق بحرف الراء: الرحمة، الربوبية، الرياء، الرؤية، الرقية، الرؤيا. ما الفرق بين الرؤية والرؤيا؟ ما الفرق في تقسيمات الرؤية؟ اللي هي أقسام: الرؤية المضافة إلى الله، رؤية بمعنى العلم، ورؤية بمعنى إدراك المبصرات. طب الرؤية ما تراه في المنام، وما جعلنا الرؤية التي أريناك إيه؟ الرؤية ولا الرؤية؟ بالألف ولا بالتاء؟ بالألف. وما جعلنا الرؤية التي أريناك إلا فتنة الناس. يبقى هذه الرؤية ما ترى في المنام، وأما الرؤية فإنها تكون بمعنى علم وتكون بمعنى أبصر. بهذا نكون قد فرغنا من هذه التقسيمات. نعم، لا أي وقت. نعم، من يقول لك هذه من الشيطان وهي ما كانت من تلاعب الشيطان، كأن يكون ما يجري لك في رؤيا مما ينكره يحيله العقل، كالرجل الذي رأى رأسه قد انقطعت فصار يتدحرج ويجري وراءه، ومنها ما يدخل عليك الحزن فيريك ما يحزنك ويدخل عليك الهم. أما الحلم فترى فيه معنى، أما الرؤية فترى فيها معنى مبشر مثبت تستأنس به، فهذه التي تعبر، أما من الشيطان لا تعبر. نعم نعم، هذا من نفع أخيك. النبي قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فلينفع، ولا تحوجه أن يطلب منك. إن دخلت على مرض إرقي، ما تحوجه أن يطلب منك. لا، أما هو اللي يقول إرقيني بالنسبة للمرقي، المرقي ما يقول تعالى إرقيني، وإن جاز، لكن هذا قال يفوت عليه الكمال. الايه تقصد؟ الحلم مالها؟ لا لا لا، ما في، ما على الإباحة، على الإباحة، يعني بحكم بشرية، تحصل بحكم بشرية يعني، مش